بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأخير من شرح منظومة الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة التي مع اختصار ألفاظها ودقة معانيها حوت بحمد الله جل وعلا على مجمل القواعد الفقهية التي يحتاج إليها طالب العلم، لا سيما في أبواب الفقه والدين ومعرفته لتنزيل الأحكام والنوازل والأقضية والأحجية وغيرها من الأمور على الأحكام الشرعية بمعرفة هذه القواعد. يقول المصنف رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. وكل شرط، الشروط أيها الإخوة مما لا يستغني عنها البشر غالبا في حياتهم في تعاملهم، ذلك أن الشرط يتضمن على منفعة من المنافع. هذه المنفعة قد تكون للعقد نفسه، وقد تكون للعاقد، وقد تكون للمعقود عليه. فالعاقد يستفيد، والعقد يستفيد، والمعقود عليه أيضا يستفيد. فهناك ثلاثة أطراف تستفيد في هذا العقد في أثناء ماذا؟ في أثناء العقد. يقول المصنف رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد. الشرط في اللغة أيها الإخوة يأتي بمعنى العلامة، ومنه قول الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها. وأما في الاصطلاح فهو إلزام أحد العاقدين الآخر ما فيه منفعة أو مصلحة، إلزام أحد العاقدين سواء كان العاقد من البائع أو كان العاقد المشتري، لأن اللفظ أيها الإخوة لفظ العاقد يشمل الأمرين، يشمل البائع ويشمل المشتري. فالذي يشترط قد يكون البائع، مثلا يقول: اشترط أبيعك هذه السيارة وأشترط أن أسوقها لمدة يومين مثلا، أو أن يقول المشتري: أشتري منك السيارة بشرط أن تغسلها وتنظفها، أو أن تبدل مثلا التواير فيها، فهذا أو تبدل مثلا يعني بعض الأشياء ويعينها المشتري، قال: أنا أشتري لك مقابل بشرط أن تبدل لي بهذه الأمور. فهنا الشرط يقع إما من البائع أو المشتري. في النكاح إما أن يقع من الولي أو يقع من ماذا؟ من المرأة. المرأة تشترط، تقول: أريد سكنة مستنى مستقل، أو أريد نفقة خاصة، أو مثلا تشترط شروطا قد لا تكون صحيحة، أن لا يتزوج علي، أو تشترط بعض النساء أن يطلق امرأته الأخرى، وهكذا من الشروط الفاسدة الباطلة ونحوها، إلى غيرها من التعاملات الأخرى في أبواب النكاح والمعاملات. إذن إلزام أحد العاقدين الآخر ما فيه منفعة في العقد. الأصل في الشروط أيها الإخوة كشرط، الأصل فيها الصحة، والأصل فيها النفاذ، والأصل فيها وجوب تنفيذها وتحقيقها. لماذا؟ لأن الشرط كما يقال عقد المتبايعين، والشروط معاقد الأحكام، الشروط معاقد الأحكام، وكل أمر ابتدأ بشرط فالغالب فيه منفعة وخير إذا كان هذا الشرط في طور المعقول. والدليل على وجوب الوفاء بها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل في الشروط أنه يجب الوفاء بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا بها. دل على أن الأصل في الشروط هو الوفاء وعدم الإخلال بها. بل عد الشرع أن عدم الوفاء بالشرط هو نوع من أنواع الغدر، ونوع من أنواع الخيانة، ونوع من أنواع ماذا؟ عدم وفاء الوفاء بالعهد والعقد الذي بينك وبينه. ما دام أنك وافقت على هذا الشرط الأصل أنك توفي به، إلا أن يكون ثمة مانع من يعني أداء هذا الشرط أو وقوعه. الشروط تنقسم إلى قسمين عند العلماء، هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة. الشرط الصحيح أيها الإخوة ضابطه ما لم يخالف الكتاب ولم يخالف السنة ولم يتضمن ضرر على ماذا؟ على العاقدين فيه. فهذا الأصل في الشرط أنه صحيح، لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا يتضمن ضررا على الطرفين. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. عندما حصلت في حادثة عائشة مع بريرة، عندما اشترطوا أن العتق والولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولاء لمن أعتق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ألا يتضمن ضرر سواء العاقد أو المعقود. هناك شروط أيها الأخوة تتضمن إجحاف وضرر على الطرف الآخر. تأتي المرأة تشترط أن لا يتزوج عليها، لا، هذا شرط فيه ضرر، لأنه قد بعد العقد أو النكاح يحتاج أن يتزوج مرأة أخرى لسبب أو ما. فهذا عند بعض العلماء لا يوفى بمثل هذا الشرط. أو أن تشترط الطلاق ضرتها، أتزوجك على أن تطلق زوجتك. فهذا الشرط الشرع نهى عنه. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فلا يجوز شرعا أن تشترط لما فيه من وجود الضرر على ماذا؟ على مرأة أخرى. بأي حق أنت تشترطين على الزوج أن يطلق زوجته حتى تتزوجيه؟ وهكذا. النوع الثاني هو الشروط الفاسدة، وهو كل شرط خالف الكتاب أو خالف السنة أو تضمن ضرر على العقد أو ماذا؟ على العاقدين. الشروط الصحيحة تنقسم إلى أقسام. الشرط الأول شرط يقتضيه العقد، يعني معروف بداهة، لا يحتاج أن يشترط. ولذلك بعض العلماء يقولون: المعروف عرفا كالمشروط لفظا. هذه قاعدة عند أهل العلم، المعروف عرفا كالمشروط ماذا؟ لفظا. يعني أنا لما أبيعك أن أزوجك امرأة لا يحتاج أن أقول لك: والله يا أخي أنت، أنا أشترط أن يستمتع بها. هذا شيء معروف بداهة. أو أبيعك طائرة وتشترط لي، تقول بشرط أني يعني أطيرها في الهواء، هي طائرة. أو تشتري سيارة وتقول: أشترط عليك أني أركبها وأسوقها. لا حبيبي، هذا الشرط معروف، لأن الشرط هذا يقتضيه أصل ماذا؟ العقد. أو أن تشتري منه فاكهة وتقول: والله بشرط أني أكلها. لا يا أخي، هذا شرط يقتضيه ماذا؟ العقد. النوع الثاني شرط منفعة في العاقد أو المعقود عليه. عاقد مثلا اشترى السيارة لمدة يومين وقال: والله أشترط عليك أن تغسلها، فهذا شرط منفعة في المعقود عليه. أو اشترى سيارة من البائع واشترط البائع أن يستعملها لمدة يومين، قال لك: يا شيخ محمد، أنا والله يعني أبيعك هذه السيارة بس أنا محتاج أستعملها يومين. كما حصل ذلك من جابر رضي الله تعالى عنه، عندما باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، فذلك لا بأس به، لأنه شرط منفعة في العاقد أو المعقود. النوع الثاني شرط صفة في المعقود عليه، وهذا كثير. مثل أن تشترط المرأة، أن يشترط الرجل أن تكون مرأة بكر أو دينة أو أن تكون جامعية. والله أنا ما تزوج إلا المرأة، أشترط عليها أن تكون تعمل، أن تكون عندها راتب. هذه شروط صفة في المعقود عليه. أو أن يشترط في السيارة مثلا أن تكون 8 سلندر وأن تكون كذا وكذا وكذا، فهذه شروط هي صفات في المعقود ماذا عليه. النوع الثاني أيها الإخوة اشتراط مصلحة تعود على العقد أو العاقد. أما تعود على العقد مثل اشتراط تأجيل الثمن، أو العاقد مثل اشتراط الرجوع في عقد البيع، الخيار بأنواعه. النوع الثاني الشروط الفاسدة. هناك شروط فاسدة لا تفسد العقد، أي لا ترجع إلى ذات العقد أو لا ترجع إلى أمر منهي عنه في العقد، لأن النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أصبح الشرط ماذا؟ فاسدا، كما سبق لنا أن تكلمنا على هذه المسألة سابقا. مثل ذلك أن اشتري سيارة ويقول مثلا بشرط أن أربح فيها، فنقول البيع صحيح والشرط ماذا؟ والشرط فاسد، فأنت قد تربح وقد لا تربح، الخراج بالضمان. ويقول مثلا أو يشتري سلعة ويقول إن اشتراها الناس والله أنا أخذها، لكن إذا ما اشتراها ترى بردها عليك، نقول له لا، الشرط فاسد والعقد ماذا؟ صحيح. أو مثل بعض العلماء أن يقول أن تقول المرأة أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فالعقد صحيح والشرط باطل. النوع الثاني شروط فاسدة يفسد معها العقد مباشرة، مثل شرط نكاح التحليل أو نكاح المتعة أو نكاح الشغار، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ماذا؟ ابنتك، وليس بينهما ماذا؟ صداق، فهذا الشرط شرط فاسد يبطل معه ماذا؟ يبطل معه العقد. واضح أم لا؟ أو أن يشترط أن يشتري سلعة أو يبيعه سلعة ولكن بالغرر، يقول لك والله أنا عندي أبيعك هذه الناقة أو أبيعك إحدى من النوق التي عندي، لا يحدد اللون ولا الصفة ولا الشكل ولا كذا كذا، فنقول هذا الشرط شرط ماذا؟ باطل من الأساس. قال رحمه الله وتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. قوله هنا وتستعمل القرعة، القرعة أيها الإخوة هو السهم والنصيب، واصطلاحا ما يستعمل لتمييز الحقوق ونحوها. القرعة أيها الإخوة هي عبارة عن وسيلة يتوصل بها إلى حل الخصومات، أو يتوصل بها إلى التمييز بين الحقوق، أو يتوصل بها في الاختيار في قضايا التزاحم في الولايات وغيرها، وهي طريقة حقيقة لفصل الخصومات وتمييز الحقوق عن بعضها. وقد جاء الله جل وعلا فيها في القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال ابن عباس اقترعوا فجرى الأقلام مع الجرية، ولما كان قلم الجرية مع زكريا كفلها زكريا، حصل بينهم اقتراع وكان النصيب لمريم في من؟ في زكريا عليه السلام. وجاء كذلك في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت عليها القرعة أخذها معه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم أحدكم ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا متى نستخدم نحن القرعة أو متى يحصل الاقتراع؟ الاقتراع أيها الإخوة يحصل في عدة مواضع. الموضع الأول لتمييز الحق المبهم بين عدة أشخاص، مثل القسم بين الزوجات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر فأقرع بين نسائه، يا أخي أنت تسافر لا تعرف أي من الزوجات تختار، تقرع أيها يخرج معها الاختيار تطول. لكن لا بد أن يعلم الجميع أن القرعة هي اختيار الله جل وعلا، فلا مجال إن وافق الإنسان عليها أن يتراجع فيها، لأن الحق إذا كان لك في القرعة أخذته، وإن لم يكن لك الحق ماذا؟ أفضته. لا، القرعة الذي يخرج فيها هو اختيار الله جل وعلا. أنتم مجموعة من الإخوة مثلا في البيت، أردتم أن تعملوا مثل جمعية من المال، يعني كل شهر يدفع مبلغ ثم يصل المبلغ إلى شخص وهكذا لأن تنتهي الجمعية، فحصل بينكم خلاف الدور الأول، جاء مدير الجمعية وقال والله أنا سأقرع بينكم وأيهم يخرج نصيبه هو الأول، فيجب على الجميع إذا التزموا ووافقوا في القرآن أن يأخذوا بها. واضح أم لا؟ النوع الثاني التزاحم في الاختصاصات، مثل أن يكون هناك شخصين كلاهما في العلم والفضل وفي نحوهما وفي التدريس حصل خلاف أيهما أولى بالتدريس والتعليم، يحصل الاقتراع بينهما ولا إشكال. النوع الثالث التزاحم في الولايات. امرأة لديها اثنين من الأخوات من الإخوة الأشقاء، واختلفوا أيهم يكون وليها في النكاح، هي التي قالت والله خلاص أنا سأقرع بينكم، وأيهم يخرج منه القرعة فأنا أخذ به. النوع الرابع تمييز المستحق المعين عند الاشتباه بغيره، مثل أعتق عبدا من عبيده ولم يعلم أيهم، يقرأ بينهم ولا إشكال. أما المواضع التي لا قرعة فيها، إذا تبين المصلحة لا يجوز اللجوء إلى القرعة أبدا، وخاصة إذا كانت المصلحة راجحة، مثل اختصم شخصين في منصب معين ولم نحن لم نستطيع أن نميز بينهما في الاختيار، ثم جاء ما يدل على أن فلان هو الذي يستحق منصب التدريس أو الإفتاء أو غيره، لا يجوز شرعا اللجوء إلى القرعة. والسبب في ذلك أن في اللجوء إليها ظلم وهضم للمستحق منها. واضح أم لا؟ النوع الثاني إذا تبين الحق وجب المصير إليه وعدم اللجوء إلى القرعة. شخص أعتق عبيدة ثم نسي، واضح، ثم بعد ذلك تذكر، فهل له أن يلجأ إلى القرعة؟ ما نقول لا تلجأ إلى القرعة لأن الحق تميز وظهر. قبل أن ننتقل يعني نختم مبحث القرعة، العلماء اختلفوا في كيفية كيف تكون القرعة، وصحيح من أقوال العلماء أن القرعة تعود طريقتها وهيئتها إلى العرف، لأن القرعة مما أطلقه الشارع وما حدده في الكيفية والطريقة. فالناس عادة يكون تضع إما أرقام وإما تضع أوراق أو تضع مجموعة من الاختيارات وكل واحد يختار وهكذا. فالأصل فيها أنها ترجع إلى أعراف الناس. قال المصنف رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه القاعدة تتعلق بتداخل العبادات، بمعنى أن الإنسان إذا فعل فعلا ونوى بهذا الفعل عبادتين، هل يكتفى بهذه النية عن العبادتين كليهما، أم لابد لكل عبادة من نية مستقلة؟ وأصل هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أنت أردت أن تغتسل من الجنابة في يوم الجمعة، ونويت كذلك بنيتك أيضا ماذا؟ أنك تريد غسل الجمعة مدام أنه وافق يوم الجمعة، فهل يحصل التداخل أم لا؟ دخلت المسجد تريد أن تصلي الاستخارة، وفي نفس الوقت تريد أن تصلي تحية ماذا؟ المسجد، فهل تتداخل النيتين أم لا؟ التداخل في النيات يا الإخوة له شرطين. الشرط الأول أن تكون جنس العبادتين متشابهتين أو بمثل أحدهما، مثل أن تنوي تداخل صيام مثلا شوال مع صيام مثلا القضاء، واضح أم لا؟ فكلاهما صيام. أو تنوي السنة الراتبة وتحية المسجد فكلاهما ماذا؟ صلاة. أو تنوي مثلا بطواف القدوم أنه يجزئك مثلا عن طواف إذا كنت يعني، أو تنوي مثلا بطواف بالسعي بين الصفا والمروة للقادم أنه يجزئك عن سعي الحج مثلا، فكلاهما سعي لمن كان قارنا أو متمتعا، واضح أم لا؟ فكلاهما يعتبر سعي من جنس الأمر. ثانيا أن يكون مقصودهما واحد، واضح المقصود فيهما ماذا؟ واحد. مثلا دخل المسجد نوى لتحية المسجد، ونوى كذلك يعني السنة الراتبة. تداخل العبادتين يا الأخوة له حالتين. الحالة الأولى أن تكون إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها وهي من جنس العبادة الأخرى، فهنا لا بأس. مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد والسنة الراتبة، لأن الشرع لم يحدد في تحية المسجد صلاة معينة، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا نويت السنة الراتبة دخلت ماذا؟ نية تحية المسجد تباعا. وهكذا غسل الجمعة مع غسل ماذا؟ الجنابة. النوع الثاني أن تكون كل واحدة مقصودة لذاتها، فهنا العلماء يقولون لا تداخل بين النيات. مثال ذلك العقيقة أيها الإخوة والأضحية. لو ولدك لك ولد قبل عيد الأضحى بيومين أو ثلاث، فأردت أن تضرب عصفورين بحجر، هي للعقيقة واضح، وهكذلك للأضحية، نقول هنا لا تداخل. والسبب الأضحية تتعلق بنسك مستقل، والأضحية عبادة كذلك، والعقيقة عبادة مستقلة، فالسببين هنا ماذا؟ اختلفا. هذا يتعلق بولادة الغلام، وذاك يتعلق بنسك ماذا؟ إما نسك الحج بالنسبة للحاج، أو يتعلق بنسك عيد الأضحى. قال العلماء لا تداخل بينهما، لكن أنا أقول لكم شيء حقيقة من باب الفائدة لكم أساس أكون واضح معكم. معظم مسائل تداخل النيات هي محل خلاف عند العلماء، محل خلاف عند العلماء. فحتى غسل الجنابة وغسل الجمعة جمع كبير من أهل العلم يقولون لا تداخل بين النيات، وهذه عبادة مستقلة وهذه ما مستقلة. وذلك خذوا قاعدة مني، كل ما كان العمل يحتوي نية واحدة كان أجره أعظم وفضله أجزل والمشقة في إيقاع العبادة أعظم. في الغالب أنت لا تلجأ إلى تداخل النيات إلا عند الكسل أو عند بعض الضرورة والحاجة، وإلا ما الذي يمنعك أن تخصص غسل هنا للجمعة وغسل هنا لماذا؟ يعني غسل الجمعة وغسل الجنابة. ما الذي يمنعك أن تكون حتى عندما يقول بتداخل النيات، ما الذي يمنعك أن تخصص ركعتين تحت المسجد وركعتين أخرى للسنة الراتبة؟ بالعكس الأجر ماذا؟ أعظم. ولذلك السلف كانوا يقولون ليس من منهج السلف الصالح قديما كثرة تداخل النيات. بعض الناس تجد يدمج ثلاث أعمال، ثلاث نيات في عمل واحد، ثلاث نيات في عمل واحد. السلف ما كانوا يحبذون هذا الأمر أيها الإخوة. لذلك مثلا عندك صلاة الاستخارة قال الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير فريضة، واضح. بعض الناس يدخل المسجد ينوي هي ركعتي السنة راتب، وفي نفس الوقت أيضا يقول أنا سأستفيد من هذا الأمر فأجعلها تحية للمسجد، وفي نفس الوقت سأصلي بعد الاستخارة بعد هذه الركعتين، فما شاء الله هي ركعتين وفيها ثلاثة نوايا. لا ينبغي أيها الإخوة، قضية تداخل النية دائما محل خلاف عند العلماء. قال المصنف رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة أيها الإخوة، من اشتغل في الشرع بشيء سواء كان هذا من المكلفين أنفسهم أو من الشارع لا يلزم شرعا، أو لا يجوز أن يشتغل شرعا بشيء ماذا؟ آخر غير الذي هو ماذا فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلاء. من كان في الصلاة أيها الإخوة لا ينبغي له أن يشتغل بعبادة أخرى، من كان في نسك الحج لا ينبغي أن يشتغل بعبادة أخرى، المشغول لا يشغل. ومثال ذلك أيها الإخوة مثل العلماء بأمثلة كثيرة، قال لو أنك أخرضت إنسانا مبلغا من المال، ثم جاء هذا الشخص الذي أخرضته وجعل رهن لك، قال لك والله هذه السيارة أنت أعطيتني 20,000 وأنا أرهن سيارتي، مدام رهن سيارتك عندك لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يتصرف بها، لأن المشغول لا يشغل. هذه السيارة شغلت في الذمة بالرهن فلا تنتقل ماذا إلى غيره. مثلا وقفت بيتا أو دارا ونحوها لا يجوز لك شرعا أن تبيعها كما قال صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث لأن العين مشغولة بالوقف. وهكذا يقول المصنف رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى مطالبا. هذه القاعدة يا الإخوة أيضا قاعدة عظيمة في الدين، وهي قاعدة أن من نوى عن غيره واجبا من الواجبات فله الرجوع إن نوى المطالبة به. مثال هذه القاعدة يا الإخوة: إن نويت أنت عن أخيك واجبا من الواجبات تتعلق به، مثلا كان عليه زكاة فأديت أنت الزكاة عنه، أو كان عليه دين فسددت دينه، أو كانت عليه نفقة واجبة على أهله غاب عن أهله سنة نفقة على الأهل واجبة، فجاء هو وسدد عنك نفقة ماذا؟ أهلك. بعد أن رجعت أنت قال لك: والله أخي أنا سددت هذا الشيء كان واجب عليك، أنا سددته نيابة عنك، فأنا أطالبك بالرجوع إلى المبلغ. الأصل أيها الإخوة في الشريعة أن كل من أدى عن أخيه واجب أنه له العودة وله المطالبة بهذا الواجب. لماذا؟ لأن الشخص الذي أدى الواجب هو محسن، وهو يعني واهب، وهو معطي، وهو متفضل، ولربما يكون فيه ماذا؟ شيء من التكلفة والإضرار والإجحاف أحيانا عليه، فإذا طالب بحقه فله شرعا أن يطالب بهذا الحق، لأن هذا الحق أصلا هو دين في ذمتك. يعني أنت لو غبت عن أهلك سنة وذهبت المرأة إلى المحكمة أصلا وطالبت بنفقة هذه السنة تأخذ، المحكمة تصرف لهذه النفقة، فهذا دين في حقك، فجاء واحد وسدده عنك ثم طالبك بالرجوع، الأصل أنك ترجع عليه. وهذه المسألة عند العلماء لها عدة أقسام. القسم الأول ما تشترط له النية، وهذا اختلف العلماء فيه. هل عبد الله وسعيد، سعيد عليه زكاة، جاء عبد الله وسدد الزكاة عن سعيد، وسعيد لم ينوي أصلا أنه يسدد عنه الزكاة، فهل له أن يرجع أم لا؟ من أهل العلم من قال له أن يرجع، ومن أهل العلم من قال ليس له أن يرجع، والصحيح أن له أن يرجع ولو لم ينوي الطرف الآخر. النوع الثاني ما لا تشترط له النية، سواء نويت أو لم تنوي فله الرجوع. مثال ذلك القرض، سددت عن أخيك قرضا، أخيك لم ينوي أنك تسدد عنه القرض، لكن القرض تسمى تسديده، أو كانت عليك قيمة متلف ونحوه فجاءه وسدد هذا المتلف عنك، فله أن يرجع، وللرجوع ثلاثة أحوال. النوع الأول أو الحال الأولى أن ينوي المخرج التبرع، مثال ذلك يعني مثلا غاب عبد الله عن زوجته لمدة سنة، جاء محمد وتحمل قيمة نفقة أهله لمدة سنة، بعد سنة رجع عبد الله إلى زوجته وجاء إلى الشخص المتبرع قال: يا أخي تفضل هذه 100,000 قيمة نفقة أهلي مدة سنة. قال: يا أخي جزاك الله ألف خير، أنا هذه تبرع مني ولم أنوي بها إلا وجه الله جل وعلا. هنا لا يجوز له الرجوع في تبرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. النوع الثاني أن لا يروي ما ننوي أصلا للرجوع، يعني هو دفع على أول أن يأتيه، أو دفع وهو ينوي استرجاع المبلغ، فلا بأس شرعا بهذا الأمر. رجل سجن، دخل السجن وجاء شخص من الجيران وقال: يا أخي أنا سأتبرع لزوجتي، أنا سأدفع لكن نفقة بالمقابل، إذا رجع زوجك أن يرجع لي المبلغ. فهنا يجب شرعا على الطرف الآخر أن يرجع المبلغ. النوع الثالث أن لا ينوي هذا ولا هذا، وصح قول العلماء أن له الرجوع بالمبلغ، كما قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال المصنف رحمه الله: الوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. الوازع أيها الإخوة هو المانع بين الشيئين. هذه القاعدة وهي قاعدة ما يعرف في العادات يكره في العبادات، أو المستقدر شرعا كالمستقدر حسا. هذه القاعدة نعطيكم ملخصها. ثمة أمور أيها الإخوة الشارع لم يدل على تحريمها، أو لم يأتي نص بكراهته، لكن دلت النفوس والطباع على استقذارها واستقباحها وتهجنها. فالشارع في الغالب ينزل بعض الأمور المستقبحة والمستقذرة منزلة المكروه أو المحرم، لأن النفوس جبلت على كراهتها واستقذارها. قال الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما استخبثته النفوس وعافته وبغضته، طبعا النفوس السليمة، فالشرع في الغالب يبغض هذا الشيء، يبغض هذا الشيء. ومثل العلماء بذلك كالصلاة والإخوة في المراحيض، فالأرض وإن كانت طاهرة إلا أن النفوس يعني تعاف هذا الشيء وتبغضه وتكرهه. وهذه القاعدة مثل لها العلماء بقول الله جل وعلا، واستدلوا لها بفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. المانع أيها الإخوة في الوقوع للمعصية على نوعين: تارة يكون شرعي مثل قول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، هذا شرعي ما في مجال. النوع الثاني قد يكون التحريم طبعيا، يعني الإنسان طبع وجبل على هذا الأمر. من مثل ماذا؟ مثل أكل الحشرات أيها الإخوة. أكل الحشرات قد لا يكون في هذه الحشرة نص محرم، لكن النفوس تستخبثها وتستهجنها. والاستخباث والاستهجان أيها الإخوة عند العلماء له عدة ضوابط. بعض أهل العلم قال إن الاستخباث يرجع إلى ما استخبثته العرب، كل ما استخبثته العرب فهو مستهجن. من مثل ماذا؟ مثل أكل الطائر اللقلق والعقعق وبعض الأنواع من الطيور، العرب ما كانت تأكلها استخباثا، واضح أم لا؟ وقيل إن الاستخباث ما استخبثه أهل اليسار، يعني أهل الغنى وأهل المتوسطين من الناس استخبثوا الشيء هذا فيستخبث، بدليل أن الفقراء بسبب الفقر قد لا يستخبثون بعض الأشياء للحاجة. أما ذوي اليسار فلا، إذا استخبثوا أمرا فإنه ماذا؟ يستخبث. وقيل إن الاستخباث يرجع إلى عقلاء الناس وأهل الفطنة والتوسط في الناس، إذا استخبثوا أمرا فإنه يستخبث. لكن أيها الأخوة أريد أن أختم بشيء في هذه القاعدة، حقيقة هذه القاعدة محل نظر عند أهل العلم ومحل توقف، والسبب في ذلك أنه ليس هناك دليل شرعي على أن استخباث النفس يدل على ماذا؟ يدل على حكم شرعي من جهة الكراهة أو التحريم. فكل ما استخبثته نفسك أو عافته لا يدل على التحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاف الضب ولم يأكله، ولما وضع أمامه عليه الصلاة والسلام لم يأكله، قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني ماذا؟ أعافه. لكن الصحابة الذين معه أكلوا الضب، وبعض الناس الآن يعملون منه برياني ويعملون منه صالون ويعملون منه مشبوس ويعملون منه يعني أشكال وأنواع من الأكل. فاستخباث النفس لا دليل شرعا على أنه يتعلق بحكم شرعي. بدليل أيضا كم من الأمور التي يستخبثها بعض الناس يستلذها البعض الآخر، فأين القاعدة العامة في هذا الموضوع؟ يعني أنت لو جيت تقول والله أنا هذا الأمر استخبثته نفسي، زين طيب غيرك يستلذه؟ هناك من يستلذ بأكل الحشرات، هناك من يستلذ ببعض الأمور التي أنت تعافها لنفسك أو غيرك يعافها. فلا نستطيع أن نجعل الاستخباث لوحده دون أن يقترن مع الاستخباث قرائن أخرى نجعل ذلك حكما عاما في التحريم، لأن الاستخباث قاعدة لا تنضبط في النفوس، والشريعة في الغالب جاءت ماذا؟ منضبطة. أنت لو ذهبت إلى جنوب شرق آسيا يأكلون أمور لو أنت كنت تقف أمامها ربما تستقي مثلا، والشرع لم يحرمها، لا يوجد نص في تحريمها. فعلى أي أساس أنا كمفتي أو ك يعني ناطقا بالحكم أني أحرم هذا الأمر ويعني أمنعه، وليس في الشرع دليل على تحريم. وذلك العلماء قالوا كل محرم فهو خبيث، وليس كل خبيث فهو محرم. كل محرم فهو خبيث، لأن الشرع في الغالب لا يحرم أمرا إلا وفيه خبث، خبث هذا يظهر لك وقد لا يظهر لك. وليس كل ما هو شيء خبيث أنت تستخبثه أو عامة الناس يستخبثونه أنه في الغالب يكون محرم، فقد يكون الشيء خبيثا وليس بمحرم. بدليل جاء في بعض الروايات أن البصل والثوم ماذا؟ خبيثين. وهل البصل والثوم محرم؟ مستحيل، لا يوجد دليل تحريم، بالعكس لا يخلو الطعام من وجود البصل والثوم. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بالخبث، فهل الوصف بالخبث يدل على مدى التحريم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، أي ما يأخذه الحجام من المال، وهو الحديث البخاري مسلم. هل الخبث هنا يراد به التحريم؟ لا، إنما يراد به استهجان أصل العمل، أنه يؤخذ عليه المال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام ماذا؟ أجره. فخذوا قاعدة، كل محرم خبيث وليس كل خبيث فهو محرم. ثم يقول رحمه الله تعالى الحمد لله على التمام. الحمد أيها الإخوة وصف يعني فعل يدل على تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. والحمد لغة هو الثناء، الثناء على الله جل وعلا بأفعاله وأوصافه، ويكون الحمد باللسان، وهو من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. والغالب أيها الإخوة أن المصنفين في تصنيفهم يبدأون بالحمد ويختمون بالحمد، كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله الحمد لله المعيد المبدي في شرحه في منظومة القواعد الفقهية، الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. وفي الغالب أن المصنفين كذلك يبتدئون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد بدئهم بالتسمية، وكذلك يختمون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحمد لله على التمام، أي أنه أتم لنا كتابة هذه المنظومة في البدء والختام والدوام، والإنسان دائما يحمد الله، أنت أتممت هذا الكتاب احمد الله على ذلك، واسأله جل وعلا الزيادة والمزيد، لأن ختم كتب أهل العلم هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، والله أعظم من الطعام والشراب ومن المركوب، وما أعظم من زينة الدنيا كلها. الحمد لله على التمام. قال في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع. الصلاة أيها الإخوة لغة تأتي بمعنى الدعاء، والمراد بها هنا ثناء الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبو العالية رحمه الله. قال ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. وهنا المصنف رحمه الله ختم هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب. وقد ذكرنا لكم أن الآل أيها الإخوة تأتي بمعنيين، آل الرجل هم أهل بيته وقرابته، ويأتي الآل بمعنى الأتباع، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون أشد العذاب. ما كان من صواب وتوفيق فهو من الله، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي لديه سؤال واستفسار تفضل. هنا تأتي الحالات التي ذكرناها، إما أنه لم ينوي أصلا أداء الزكاة، فهذا العلماء يسمونه الفضولي. أتعرف ما هو تصرف الفضولي؟ هو أن يتصرف بتصرف من تلقاء نفسه، والطرف الآخر لم يقصده أو لم ينويه. مثل أحيانا يعطيك شخص سيارة ولا يقصد بيعها، ثم أنت تبيعها من ورائه، عرفني كيف؟ ويكون سعرها الذي أنت بعت فيه سعر عالي، سعر تسوى 10 أنت بعتها ب30، واضح؟ أو أن يقول لك بيعها لكن بيعها ب10 وأنت فجأة جيت وبعتها ب30، هذا تصرف هو من تلقاء نفسك، يسمى عند العلماء التصرف الفضولي. فإذا شخص أدى عنك الزكاة، إما أن تكون أنت نويت هذا الأمر وإما أن تكون أنت لم تنويه. فالعلماء مختلفين، من أهل العلم يرى أنه إذا لم تحصل النية منك أصلا في التسديد لا يعتبر، ومن أهل العلم من يقول نويت أو لم تنوي الزكاة قد أديت ووقعت موقعها المعتبر شرعا، وبعد أن يؤديها أنت تنوي هذا الأمر ولا إشكال في هذه المسألة، واضح أم لا؟ لكن الشخص الذي أدى عنك الزكاة، يعني الذي دفع المال، إما أن يكون دفعه من باب التبرع من عنده، ليس له أن يقول لك تعال والله أنا زكيت عنك رجع لي فلوس، وإما أن يكون لا دفع عنك المال مقابل أن ترجع له أنت المال بعد ذلك، فيجب عليك شرعا أن ترجعه. والسبب أن المال المدفوع أصلا دين في حقك، فسواء أنت نويته ولم تنويه لا بد أصلا أن تؤديه. كذلك القرض، أنت أقرضت من شخص مبلغ وجاء شخص وسدد القرض عنك، وفي النهاية قرض عليك، اللهم انتقل القرض من هذا إلى ماذا؟ إلى شخص آخر. لكن العلماء أيها الإخوة دائما يحبذون هذه القاعدة، لها سبب، أنت دفعت لك شرعا تطالب. لكن العلماء ينبهون على المسألة، قالوا لا ينبغي حقيقة في التصرفات المالية بالذات التصرفات المالية إلا استئذان صاحب الحق الأول. يا أخي قدر المستطاع لا تتصرف تصرف مالي إلا أن تستأذن. والسبب أنه قد تتعلق بعض الأمور أنت لا تدريها تتعلق بالحق الآخر. يعني أنا استلفت من مثلا أبو عبد الله مبلغ وجئت أنت سددت لأبو عبد الله المبلغ، قلت له أعطني المبلغ. أخي أنا أبو عبد الله بيني وبينه قرابة أو علاقة ينظرني، أنا معسر ما أستطيع أني أدفع، فهو يصبر علي. لكن أنت تحول الدين عليك، أصبح ماذا؟ أصبحت أنا ملزم أن يعطيك، أنت ما تصبر علي لكن أبو عبد الله يصبر علي. ولذلك في التصرفات المالية حقيقة ينبغي أن تستأذن قدر المستطاع. أنت جارك يعني سافر وأردت أن تنفق أنت على أهله، الأولى والأحرى أنت تتواصل مع الشخص الأول، يا أخي جزاك الله الخير، إذا أمكن أنا والله سأدفع يعني لأهلك وزوجتك المال وأنت ترجع لي بعد ذلك إذا استطعت. ما استطعت كان رجل غائب مسجون نحو ذلك، هنا لا تستطيع أن تتدخل وتدفع بعد أن يخرج من السجن أو يرجع من غيبته، أنت تطالبه بالحق، واضح أم لا؟ من قالك أنا ما طلب منه حتى ولو لم تطلب حتى لو لم ينوي، ما دام أنه أدى الحق عنه فيجب شرعا أن يلزم، شرعا القاضي يلزمه أن يرجع الحق. السبب هو شيء واحد، أن الحق هنا حق أصلا في الذمة، يعني أنت ما في مجال، لا بد أن تدفع لزوجتك النفقة تدفع لها، القرض لا بد أن ترجعه، أكذا لا بد أن تفعله، ولأجل ذلك يلزم شرعا بالرجوع. ولذا هذا سببه شيء واحد. لذلك العلماء لماذا قالوا ينبغي قدر المستطاع أن تحصل النية من الأول وأن يشعر حتى نخرج من هذه القضية، قضية وجود خلاف بين الطرفين في عملية ماذا؟ ما بعد الإعطاء، يحصل إشكال. لكن لو رفع الأمر إلى القضاء، القاضي يلزم الطرف الآخر، نويت أو لم نويت هذه الزكاة أصلا واجب عليك، نويت أو لم تويت أصلا هذه النفقة على المرأة واجب عليك، فعلى أي أساس أنت يعني لا تريد الدفع ولا تريد الإعطاء؟ واضح أم لا؟ حد عنده سؤال بسبب الشروط أو نحوها؟ والله قلوب الناس الحين بو سعيد للأسف أنا هذه القاعدة بالأمس من 3 أيام الأسبوع الماضي أو استغفر الله الذي قبله، جاء إلي أحد الإخوة من الجيران أصدقائي وجاء قضية الاستفتاء القلب ونحوي ذلك، قال لي أنا كل شيء في حياتي أستفتي قلبي. قلت له كل شيء؟ قال لي نعم. قال إذا القلب قال لي سو سويت، قال القلب ما سوي ما تسوي. قلت له ما شاء الله نحن نعرف أن مصادر التشريع 4، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما عرفنا أن قلبك المصدر الخامس، شو هذا الأمر يعني استفتى؟ أول الحديث أيها الإخوة إسناده مقال عند العلماء، هذا أولا. ثانيا حتى عند من يقول بتحسين الحديث، المراد باستفتاء القلب هنا فيما، انتبهوا لدقة الكلام، فيما حالة كان القلب سليما خائفا عالما بحكم الشريعة خاشعا حقا له أن يستفتى فعلا، وهذا العلماء يقول غالبا هو في أهل الإيمان ليس في كل أحد، يعني الشخص الذي أصلا مشهور بالمعاصي والذنوب والخمر والزينة وكذا هذا لا يستفتي قلبه، لأن قلبه مستمكن فيه من؟ الشيطان. واضح؟ ليس مستمكن فيه الرحمن حتى هو يستفتي قلبه. القلب يستفتى عندما يكون القلب أصلا ينبض بكره المعصية، ولما يكون القلب على الفطرة السليمة التي تعاف ماذا؟ تعاف المحرمات وتعاف الشيء الذي تكره الشريعة، هنا في هذه الحالة نعم يستفتى ماذا؟ القلب. أما في الأحوال الأخرى القلب لا يستفتى، يعني في هذا الزمان إذا جئتني أنا أقول لك لا، قلوب الناس الآن ليست كما كانت قبل في زمن الصحابة وفي التابعين وفي القرون الأولى، قلوب الناس الآن لو تستفتى لأدتها قلوبها إلى ماذا؟ إلى المعصية أو إلى الشهوة إلى الحرام. هذا القاعدة الوازع الطبيعي هو في الطباع السليمة، الطباع التي ما زالت على الفطرة، هنا الوازع فيها يتدخل. لذلك الصحابة رضي الله تعالى كان عندهم وازع ويستخبثون ويكرهون ويعني تجتمع آراءهم على كره شيء معين، هذا لو صار أو حصل شرعا الشريعة تعتبر هذا الأمر ماذا؟ معتبر، فتكرهه أو تمنعه أو تستخبثه. لكن أن يحصل خلاف بين الطباع في الأمر فالأمر لا. ولذلك هذه القاعدة إجراؤها كما قال المصنف على المسائل الفقهية حقيقة لا ينضبط. وأنا أذكر الشيخ ابن تيمية مرة في شرحه على الممتع ذكر صاحب شرف الدين الحجاوي مسألة وقال في كتاب الأطعمة وهي الضابط الرابع أظن أو الخامس في الأطعمة، قال ما استخبثته النفوس والطباع، وذكر جملة من الأثناء قال كاللقلق والعقعق وذكر بعض أنواع من الطيور والحيوانات، قال الشيخ هنا وليس هناك دليل على تحريمها، وكون الأمر يرجع إلى استخباث النفس والطبع هذا لا ينضبط، فمن النفوس من تستخبث ومن النفوس من تستلذ هذا الأمر، فلا نستطيع أن نعطي نحن حكم الشريعة على أمور هي محل يعني استلذاذ واستخباث عند الناس. واضح أم لا؟ هنا تأتي وسيلة الدخول، جمهور العلماء على أن التداخل هنا يحصل لأن وافق أصلا دخول الست من شوال، وافقتها ماذا؟ وافقتها 3 أيام بالبيض، فأنت ممكن أن تصوم الأيام بيض وتقصد بها ماذا؟ 3 أيام من شوال وست أيام، والسبب أن الشرع ما حدد في شوال 6 أيام تحديد، فأنت لو جعلتها أيام بيض لو جعلتها 2 وخميس عرف كيف؟ فالمقصود الشارع وقع. لكن أنك أنت تقول لي أنا سأقضي علي قضاء 6 أيام وسأنوي بها 6 من شوال، فأنا أقول لك لا، هنا لا تداخل. والسبب النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فصام رمضان أي أدى الفرض الواجب كامل. أنت لم تؤدي أصلا، لم تنهي رمضان، بلك عليك 6 أيام، فكيف تدخل عليها 6 أيام من شوال؟ واضح أم لا؟ بارك الله فيكم وشكر الله لكم والسمح منكم على القصور.